Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. في المغرب وفي إطار الخطوات العملية لتنزيل ورش التغطية الصحية، مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يقضي بإدماج 11 مليون مغربي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع مرسوم بشأن الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق. ملف حقوق الإنسان في الجزائر، صحيفة لوموند تطرقت في تحقيق مطول لجحيم المعارضين في البلاد ومصيرهم، إما السجن أو المنفى. تضمن شهادات لمعارضين اعتبروا فيها أن الوضع في الجزائر اليوم أسوأ مما كان عليه الأمر في عهد عبد العزيز بوتفليقة. في بريطانيا، وزير المالية يكشف عن ملامح الميزانية الجديدة، ميزانية تقشف تقوم على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق، مؤكداً أنها ضرورية لكبح التباطؤ الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي. وفي قطر كل شيء جاهز لانطلاق مونديال 2022. اليوم الجمعة 18 من نوفمبر، المغرب يحتفل بعيد الاستقلال، المحطة الرئيسية في تاريخ الكفاح الذي خاضه العرش والشعب من أجل الحرية. في الرباط اجتمعت أمس اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية برئاسة رئيس الحكومة علي زخنوش، وخصص الاجتماع للوقوف على آخر الترتيبات الخاصة بتعميم التغطية الصحية انطلاقا من مطلع الشهر القادم والإجراءات المصدرية المتعلقة باستفادة الفئات المتبقية من هذا الورش في احترام تام للأجندة الزمنية التي سبق وحددها العاهل المغربي الملك محمد السادس. ومجلس الحكومة صادق خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع مرسوم يقضي بإدماج 11 مليون مغربي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أمين عزيماني.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أكد خلال الندوة الصحفية التي تعقب اجتماع المجلس نقلا عن رئيس الحكومة أن الحكومة سخرت جميع الإمكانيات ووضعت مختلف المساطر الكفيلة بتعميم التغطية الصحية ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، موضحا أن الأمر يتعلق بآخر المراسيم من أجل فتح باب استفادة جميع الفئات المتبقية ومنها المستفيدة سلفا من نظام رماد.
تمت المصادقة على المرسوم اللي غادي يعطي الإمكانية للحكومة لكي تسمح ل 11 مليون مواطن مغربي كان في الرماد أنه يصبح الآن عنده التغطية الصحية، وماشي فقط غير التغطية الصحية ولكن أيضا سوف يستفيد من نفس الخدمات اللي كان كيستفيد فيها في المستشفيات العمومية بالمجان.
بيتاس أوضح أيضا أن الموضوع يتعلق بمشروع مرسوم بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ويتضمن مقتضيات تحدد معايير وكيفيات إثبات عدم قدرة الأشخاص على تحمل واجبات الاشتراك، إلى جانب بيان مسطرة وكيفيات تصريح الإدارة بالأشخاص الذين يستوفون الشروط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد تسجيلهم. كما يروم المشروع أيضا، يضيف بيتاس، تحديد وعاء الاشتراكات الواجب آداؤها من طرف الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكيفية تحمل الدولة لمبلغه الإجمالي. من ناحية أخرى، صادق مجلس الحكومة على مراسيم متعلقة بإحداث نظام للمعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ولي العهد الأمير مولاي الحسن أشرف أمس بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو بالرباط على افتتاح المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، وهذه هي المرة الأولى التي ينتقل فيها المعرض خارج المدينة المنورة وينظم برعاية ملكية بشراكة بين الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء ورابطة العالم الإسلامي. في مقر المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان بجنيف استقبل مساء أمس المقرر الخاص المكلف بالجزائر ضمن إطار خبراء حقوق الإنسان المعارضين القبائليين فرحات مهني وزيدان الأفضل. جاء ذلك عقب الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي جرى في 11 من الشهر الجاري، وأدان خلاله أغلب المتدخلين التدهور المروع لحقوق الإنسان في الجزائر واستمرار خروقات الحقوق الإنسانية في هذا البلد، لا سيما ضد المعارضين للنظام. فالمعارضون مصيرهم أما السجن أو المنفى، وهذا ما تضمنته شهادات لمعارضين في مقال لصحيفة لوموند الباريسية اعتبروا فيها أن الوضع في البلاد اليوم أسوأ مما كان عليه الأمر في عهد عبد العزيز بوتفليقة. وفي تونس عبرت أكثر من 50 منظمة ناشطة في حماية حقوق الإنسان عن قلقها العميق تجاه خطر الإعادة القسرية للناشط الجزائري زكريا حناش، وطالبت بحمايته بصفته طالب لجوء في تونس. وقالت المنظمات في بيان موقع من قبلها أن من شأن خطر الإعادة القسرية لطالب اللجوء الذي يوجد في تونس منذ غشت الماضي بالتعاون مع السلطات الجزائرية أن يمثل نقطة تحول خطيرة بالنسبة لحقوق الإنسان في تونس. محطتنا الموالية لندن، حيث تم الكشف عن ميزانية تقشف تقوم على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام بنحو 65 مليار دولار. وأكد وزير المالية البريطاني جيرمي هانت أثناء عرضه الميزانية أمام مجلس العموم أن هذه الإجراءات الصعبة ضرورية من أجل تحقيق الاستقرار المالي بعد الاضطرابات الأخيرة التي اندلعت في أسواق المال في عهد رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في لندن حميد الأزهري.
اقتصادنا في حالة ركود، لم تفاجئ هذه المعلومة البريطانيين وهم يسمعونها من فم وزير ماليتهم جيرمي هانت.
لسنا وحدنا من يواجه مثل هذه المشاكل، لكننا نواجه هذه الأزمة العالمية بقيمنا البريطانية بالصراحة في الكشف عن التحديات والعدل في طرح الحلول.
هانت أكد أنه حاول أن يكون منصفا، ولذلك طلب من الجهات التي تملك أكثر بأن تساهم أكثر، فرفع الضرائب لكبح جماح التضخم ورفع معدل الناتج المحلي الإجمالي. لكن حزب العمال على لسان ريتشل ريفز انتقد هذه الإجراءات.
ونحن على مشارف نهاية 2022 مر علينا 3 رؤساء للوزراء و4 وزراء للمالية و4 ميزانيات. سيسأل الناس أنفسهم في الانتخابات القادمة هل نحن أفضل حالا مع حزب المحافظين، والجواب لا.
بريطانيا إذن تدخل من جديد مرحلة تقشف، يأمل من ورائها جيرمي هانت إلى طمأنة أسواق المال والأعمال بمصداقية السياسة المالية لحكومة ريشي سوناك، وذلك بعد الفوضى التي أثارتها سياسات رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس. لميديا حميد الأزهري، لندن.
العاصمة الهندية بنكوك انطلقت اليوم أشغال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي على وقع استمرار الحرب في أوكرانيا وتواصل عمليات إطلاق صواريخ الكورية الشمالية. في أول اجتماع حضوري منذ العام 2018 سيتواصل إلى غاية نهار غد السبت، وتهيمن على برنامج القمة العواقب الاقتصادية للنزاع في أوكرانيا ومسألة الاستقرار الإقليمي في ظل عمليات إطلاق الصواريخ من جانب كوريا الشمالية، فضلا عن النزاعات المتكررة في بحر الصين الجنوبي والشرقي. فقبل بدء القمة مباشرة أطلقت بيونغ يانغ صاروخا آخر يبدو أنه سقط في البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وأدانت الولايات المتحدة بشدة هذه العملية. وعقدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس اجتماعا مع ممثلي 5 دول، اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وكندا، على هامش القمة بعد إطلاق هذا الصاروخ الباليستي العابر للقارات. قطر جاهزة لاستقبال واحتضان أكبر محفل كروي في العالم عبر التاريخ، رصدت له أموال طائلة وعبئت كل الطاقات لكسب رهان هذا العرس الكبير بكل ما يتطلبه من إمكانيات هائلة وبنية تحتية وطاقات بشرية. نستمع في هذا الإطار للسيد خالد النعمة المدير التنفيذي للتواصل المجتمعي في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الذي خصنا بهذا الحوار الحصري الذي أجراه معه الزميل فؤاد الحناوي.
مدة التحضير لهذه البطولة كانت دولة قطر موفقة ومحظوظة فيها، بحيث أن نالت 12 عاما من التجهيز، الأمر الذي لم يكن في صف باقي الدول التي نظمت هذه البطولة من قبل، الأمر الذي ساعدنا على تقسيم مراحل المشروع إلى سنوات أو مراحل متعددة. بدأت بطبيعة الحال بفترة التخطيط، ومن ثم فترة الإنشاءات، ومن ثم أيضا فترة الاختبارات التجريبية لكافة المنشآت، ومن ثم في العامين الأخيرين لا سيما العام الأخير بعد بطولة كأس العرب جرى التركيز على تجربة المشجع، جرى التركيز على العروض الثقافية والترفيهية والترويجية والسياحية التي ستقدمها دولة قطر خارج إطار المستطيل الأخضر. أعتقد أن دولة قطر لا يخفى على عاقل بأنها أحد أبرز الدول حول العالم في التنظيم الرياضي، لكن لذلك كان التركيز على ما هو خارج إطار الرياضة. فشهدنا تزيين الكبير لشوارع الدوحة، المرافق السياحية والوجهات المتعلقة بالجماهير كمناطق الجماهير المختلفة. دولة قطر خلال الشهرين ثلاثة الماضية يعني كان هناك كثافة حقيقة في استكمال المشاريع وأيضا الإعلان عنها، فلذلك يقودنا هذا إلى هذا الإحساس بالثقة تجاه الإيفاء بوعدنا بتنظيم بطولة تاريخية إن شاء الله تحسن التعبير عن الثقافة والهوية العربية لكافة الجماهير القادمة إلى دولة قطر.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.